الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه، وأشكره على مزيد فضله، وأسأله العون على طاعته. وبعد، نقرأ في سورة الواقعة، هذه السورة العظيمة التي تحدثت عن إثبات يوم المعاد، وأن التفاضل الحقيقي هو في ذلك اليوم، وأما ما يقع بين الناس من تفاضل وتمايز في الدنيا فهو في الحقيقة يسير سهل بالنسبة لما في الآخرة. وذلك أن مآكل الناس واحدة، وخلق الناس واحد، وأعضاء الناس واحدة، ولغاتهم واحدة، وبالتالي فالتمايز الذي بين الناس في الدنيا يسير سهل، أما التمايز الحقيقي وإنما هو في الآخرة عندما ترتفع درجات أقوام وتنخفض درجات آخرين لعلنا نواصل قراءة هذه السورة العظيمة، سورة الواقعة، من قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن
البراهين العقلية على إثبات المعاد: فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه الله عز وجل من ظنون هؤلاء الكاذبين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ولا يشكرون الله على نعمه وينسبونها إلى غير الله وينكرون البعث والجزاء. ثم قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. صيغة النفي لا أقسم يراد بها التأكيد، وهذا أسلوب عربي معروف، والمراد بالقسم تأكيد الكلام وتعظيمه بذكر معظم لإثبات صحته وصدقه. فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم هي الكواكب التي نراها، هي كبيرة في حجمها لكنها صغيرة في أعيننا، وهي مع بعدها يصل إلينا ضوءها، مما يدل على عظيم خلق الله لها. ولذا أقسم الله بمواقعها. قيل المراد بالمواقع الأماكن التي تكون فيها، فهي قد شغلت حيزا عظيما. وقيل المراد به مواطن نزول هذه النجوم والكواكب، فإنها تكون في السماء ثم بعد ذلك تنزل فتختفي عن الأعين. وهذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل، هذه النجوم التي يهتدى بها في الظلمات ويستضاء بها ويأنس الناس برؤيتها وبالحديث فيها. هذه النجوم التي أعدها الله رجوما للشياطين، فهي آية عظيمة أقسم الله بها لعظمها، وأقسم بمواقعها سواء كانت منازلها أو كانت مواطن نزولها. ثم قال تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، هذا لتأكيد هذا القسم، أكده هناك بأداة لا. ثم أتى هناك بفعل مضارع أقسم، مما يدل على تأكيده لاستمرار. ثم أتى بصيغة للتأكيد أخرى فقال وإنه، فإن إن من أدوات تأكيد الكلام والجزم به. ثم أتى باللام، لام القسم، وإنه لقسم، ما قال وإنه قسم، لقسم لتأكيد الكلام. وإنه لقسم، يعني هذا الكلام الذي أقسم الله به قسم عظيم. قال لو تعلمون عظيم، أي لو كنتم تدركون حقيقة هذه النجوم وحقيقة مواقعها لعرفتم أن هذا القسم قسم عظيم. وهذا فيه آية من آيات صحة هذا الكتاب، فإنهم في الزمان السابق لم يكونوا يعلمون بعظم هذه النجوم، وكانوا يظنونها على مقدار ما يرونه بأعينهم. فلما عرف الناس هذه النجوم وعرفوا أحجامها وأن بعضها ما يكون أعظم من الأرض حجما، ويكون وبعضها يكون نارا تلظى، وحينئذ لو علم الناس حقائق هذه النجوم وحقائق مواقعها لعلموا أنه قسم عظيم. ولم نكتشف إلى وقتنا الحاضر حقائق كثيرة عن هذه النجوم من جهة كثرتها وعددها وأحجامها وصلة بعضها ببعض وكيفية سيرها إلى غير ذلك مما يتعلق بحقائقها وما يرتبط بها. على أي شيء أقسم الله؟ قال إنه لقرآن كريم، أي هذا الذي وصل إليكم من طريق هذا النبي ليس كلاما معتادا وليس حديثا عاديا، بل هو قرآن يتلى يبقى إلى أبد الآباد. هذا القرآن كريم، أي كثير النفع والبركة، يعود بالخير على أصحابه ولذا قال لقرآن كريم، وذلك أن من تمسك به نجا في آخرته ودخل الجنان، ومن تمسك به سعد في الدنيا، استقرت نفسه وصلحت علاقته مع غيره وهنأ في رزقه وتكفل الله بجميع شأنه ورزقه الأمن وحسن، ورزقه الله الأمن واستقرار الأمور. وحينئذ ما أعظم الحاجة للتمسك بهذا الكتاب. قال في كتاب مكنون، أي أن أصل هذا الكتاب محفوظ في اللوح المحفوظ الذي عند الله جل وعلا، وقد قدرت فيه الوقائع والحوادث. في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، في كتاب مكنون، أي مغطى لا يتمكن أحد من رؤيته ولا تقليب ما فيه ولا الاطلاع على ما فيه. وقيل بأن المراد بالكتاب المكنون صحف الملائكة التي تنقل هذا الكتاب، وعلى كل فكلاهما محتمل. قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه هنا نفي وليس نهيا. قيل المراد به أن الكتاب المكنون لا يمسه إلا الملائكة، والملائكة مطهرون، مطهرون من الأنجاس ومطهرون من الذنوب والمعاصي ومطهرون من رذائل المعاني القلبية، فهم مطهرون. لا يمسه، ينفي الله عز وجل عن هذا الكتاب المكنون أن يمسه إلا الملائكة الكرام المطهرون عليهم السلام. وقيل بأن المراد به القرآن الذي بين أيدي، الكتاب الذي، الصحف التي بأيدي الملائكة، فإنه لا يمسه إلا الملائكة الأطهار. وقيل بأن المراد به هذا القرآن الذي بين أيدينا، وحينئذ يكون المراد بهذه الآية النهي، كأنه ساق الخبر، لأن بعض المصاحف قد تنالها أيدي نجسة، لكن الله عز وجل ساق هذا الأمر مساق الخبر على جهة التأكيد له. ولذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر، لا يمس المصحف إلا طاهر، ولذا قال إلا المطهرون. من قال بأن المراد بالمطهرين الملائكة قال لم يقل المتطهرين، وإنما قال المطهرين المطهرون، يعني أن الله هو الذي طهرهم. وقيل بأن المراد به أن القرآن لا ينتفع به إلا من طهر الله قلبه، فعبر بالمس وأراد به الاهتداء والسير على مقتضى ما في الكتاب. قال تعالى تنزيل من رب العالمين، هذا فيه دلالة على أن المراد القرآن الذي بين أيدينا، لأنه هو الذي نزل. تنزيل، فليس كلاما مبتدأ من عند هذا الرجل الذي بعثه الله من عندكم، وإنما هو وحي من رب العزة والجلال. قال من رب العالمين، لماذا استعمل هذا اللفظ رب العالمين؟ ليذكرهم بنعمه عليهم، فإن الله قد أنعم على العباد، فإن الرب هو الذي رب العباد بنعمه، ولذا يقال رب العائلة ورب الأسرة، لأنه الذي يعولهم ويقوم على شؤونهم. وهكذا رب العالمين، لأنه يقوم بأحوالهم ويربيهم بنعمه المتعددة. وقال رب العالمين أراد به الإنس والجن، لأن نعم الله قد شملت كل من الإنس والجن. وقيل بأن المراد به كل ما سوى الله من الكائنات، فكل ما سوى الله عالم، فالله جل وعلا قد تكفل بأحوال خلقه، ولذا قال رب العالمين. ثم قال تعالى أفبهذا الحديث، أي هل أنتم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي هل تجاملون في هذا القرآن وتخفون الحق مجاملة لفلان وفلان بحيث لا توضحون الحق ولا تعرفون الناس بدين الله، كما قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي يجاملون، أي ودوا لو أن تجاملهم فتكتم الحق مجاملة لهم فيجاملكهم. ولذا على المؤمن أن يصدع ببيان الحق وأن يدعو كل من يجده إلى الله وأن لا يجامل في هذا الباب. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وهذا الحديث يراد به القرآن العظيم، سمي حديثا لأن الله تكلم به، فليس فصفة الكلام صفة قديمة، لكن أفراد صفة الكلام ومنها القرآن العظيم حادثة تكلم الله بها، تكلم الله بها. فالله عز وجل تكلم في الأزل، وكلما شاء أن يتكلم تكلم جل وعلا. ثم قال تعالى مبينا صفة غير مرغوب فيها، الصفة الأولى مجاملة الخلق وإخفاء شيء من كتاب الله من أجلهم، والصفة الثانية قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي تنسبون الرزق إلى غير الله، تنسبون الرزق إلى غير الله، مرة تنسبونه إلى أنفسكم يظن الواحد منكم أنه هو الذي جلب الرزق لنفسه، ومرة ينسبه إلى بعض المخلوقات، مرة ينسبه إلى السحاب أو إلى النجوم. ولذا قال في أول هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، فالنجم لم تكن فيه تلك المنافع إلا لما جعلها الله عز وجل فيه، وما لم يجعله الله في هذه النجوم فلا يصح لنا أن ننسبه إلى تلك النجوم. فإنه في مرات قد ينزل المطر في وقت غير متوقع، فهل يتوقع أحد أن تنزل الأمطار في منتصف الصيف في مثل هذه البلدان؟ وماذا إلا أن الله هو الذي ينزل الأمطار جل وعلا، وحينئذ لا تنسب الرزق ومنه المطر إلى غير الله عز وجل، بل انسبه إلى الله. والبشر والوسائط الذين كانوا سببا في الرزق ليس هم الذين رزقوه، بل هم الذين جعلهم الله أسبابا، وإلا فإن الرزاق هو رب العزة والجلال. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في الحديبية، الحديبية على حدود مكة في الحل، على إثر سماء جاءهم مطر بالليل، فلما صلى صلى الله عليه وسلم الفجر قال لأصحابه أتدرون ماذا قال الله؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وليس هذا خاصا في المطر بل في كل شيء. الشركة التي تعمل عندها ليست هي التي ترزقك، هم سبب، الرزاق رب العزة والجلال. ومن استأجرك لتعمل عنده ليس هو الذي رزقك، الذي رزقك هو رب العزة والجلال. وصاحب البيع والشراء ليس هو الذي رزقك، إنما الذي رزقك رب العزة والجلال. وهؤلاء أسباب. ولا يمنع هذا أن يشكر الإنسان من جعله سببا في رزقه ويثني عليه ويدعو له ويعرف فضله، لكن لا ينسب الرزق له، إنما ينسبه إلى الله جل وعلا. عندما ينسب العبد الرزق لنفسه يهلك، كما ذكر الله عز وجل عن قارون أنه قال لما آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، قال إنما أوتيته على علم عندي، فرد الله عليه: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. من الذي أهلكهم ومن الذي أزال ما عندهم من النعيم؟ هو رب العزة والجلال. وانظر لقول الله عز وجل: ولئن أذقناه رحمة منا، ليس من عند نفسه، من الله، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، لم ينسب النعمة لله، ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا، كفروا نعمة الله، ولنذيقنهم من عذاب غليظ، ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وحينئذ يعرف العبد أن ما كان عنده من النعم فهو من الله عز وجل، وليست هذه النعم من عند الإنسان ولا بقدرته، وإنما هي منه، من رب العزة والجلال. ولذا ينبغي بالعبد أن يعرف أن الأرزاق بيد رب العزة والجلال، وأنه المتفضل بها، وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم قال جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي إذا كنتم صادقين في إنكار البعث، فإذا بلغت الروح الحلقوم وهو مجرى النفس من أجل أن تخرج حال الموت، وأنتم حينئذ تنظرون تشاهدون هذا الذي في سياق الاحتضار، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. نحن المراد بها الملائكة أقرب إلى العبد من هؤلاء الجالسين بجواره، لكن الناس لا يبصرون الملائكة. فلولا إن كنتم غير مدينين، إن كنتم صادقين في أنه لا يوجد جزاء ولا بعث، ترجعونها إن كنتم صادقين. أعيد الروح إلى البدن، وهذا فيه برهان عظيم الشأن دال على إثبات المعاد، أن العباد مهما كان عندهم من قوة ومهما كان عندهم من تقدم علمي ومهما كان عندهم من معرفة بالطب لا يستطيعون أن يردوا الموت عن أحد. وإذا بلغت الروح الحلقوم لا يستطيعون رد الروح إلى البدن مرة أخرى. وقيل بأن المراد به فلولا إن كنتم صادقين في نفي نسبة الرزق إلى الله فحينئذ ردوا الأرواح إلى أجسادكم لتتمكنوا من رزقها. فهذه الآيات تتحدث عن سياق الموت، ولذا ذكر الله بعدها تقسيم الناس إلى ثلاثة الأقسام السابقة، فقال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. قيل المراد به في يوم القيامة، فيكون تأكيدا للجزاء الذي ذكره للأصناف الثلاثة قبل ذلك. وقيل بل المراد به وقت نزع الروح من البدن، فإن هذه الآيات تتحدث عن البشارة التي يتلقاها السابقون ويتلقاها أصحاب اليمين عند بلوغ الروح الحلقوم. الصنف الأول: فأما إن كان من المقربين، أي من سيقربهم الله عنده من السابقين إلى الأعمال الصالحة الذين يقدمون على الطاعات الواجب منها والمندوب ويحجمون ويبعدون عن المعاصي وعن المكروهات. هل يعني هذا أنهم لا يعصون؟ لا، ولكنهم إذا عصوا الله تابوا وأنابوا واستغفروا فأصبحوا بعد المعصية بحال أفضل منهم قبلها. فأما إن كان من المقربين ما حاله؟ فروح وريحان وجنة نعيم. فروح أي أن نفوسهم تكون مرتاحة مستقرة هانية لما ينتظرهم من وعد الله عز وجل ومن الخير والنعيم الذي يستقبلون به. فروح أي نفس مطمئنة، وريحان أي رائحة طيبة يشمونها في سياق الموت، وجنات نعيم أي يشاهدون جنات النعيم بأعينهم في ذلك السياق أو يبشرون بها فيرتاحون في سياق الموت. وبعض أهل العلم قال بأنها في الآخرة، ولا يبتعد أن يراد بها المعنيان في سياق الموت وبعد عود الأرواح إلى الأبدان. أما الصنف الثاني قال: وأما إن كان من أصحاب اليمين، أي إن كان هذا المحتضر الذي في سياق الموت من أصحاب اليمين، أي ممن قدموا على الأعمال الصالحة التي يكثر يمنها وبركتها فيكونون من أصحاب اليمين يوم القيامة فيتلقون كتبهم بأيمانهم، فهؤلاء يقال لهم ينقل لهم سلام أصحاب اليمين: فسلام لك من أصحاب اليمين، أي أن الملائكة يأتون إليه في سياق الموت ويقولون: أصحابك أصحاب اليمين يسلمون عليك، أبشر بالخير، هم ينتظرونك، يريدون أن يشاهدوك، إخوانك يبشرونك بالسلامة، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما الصنف الثالث فقال الله عنهم: وأما إن كان من المكذبين الضالين. أما إن كان هذا المحتضر من المكذبين الضالين، كذبوا بماذا؟ كذبوا بخبر الله عز وجل، وكذبوا أنبياء الله، وكذبوا بالبعث والجزاء. الضالين أي لم يسيروا على الصراط المستقيم، وإنما تركوه إلى طرق أخرى. فهؤلاء فنزل من حميم وتسلية جحيم. وقارنها بين قوله مع قوله قبل ذلك: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون. فقال هنا: وأما إن كان من المكذبين الضالين. لكن هناك قدم صفة الضلال، لأنهم لا زالوا في الحياة، ولا زال الضلال صفة يستمرون عليها. وأما في هذه الحال، حال سياق الموت، فهو يخبر عن أمر ماضي. هم لا زالوا يكذبون في سياق الموت، ولكن الضلال لم يعد صفة لهم، تركوها. فقال: وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، أي يهيأ لهم ضيافة من الماء الحار الذي ذكره الله في أوائل هذه السورة. قال: وتصلية جحيم. هناك قال في صفتهم، في صفة أصحاب الشمال: في سموم وحميم. ثم قال عنهم: فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، أي هذه ضيافتهم التي أعدت لهم، وهذه مساكنهم التي يكونون فيها. فهكذا معنى قوله: فنزل من حميم، أي يعد لهم الضيافة ماء حار يحرق الأكباد وتتألم منه الأبدان. وتصلية جحيم، الجحيم النار المحرقة شديدة الحرارة سيئة المصير. وأما التصلية فالمراد بها الاحتراق بالنار، المراد بها الاحتراق بالنار. صلى تطلق على الاحتراق بالنار، وإذا قال سيصلاها الأشقى، ثم قال تعالى: إن هذا لهو حق اليقين. إن هذا إما أن يراد به القرآن فهذا حق لا مرية فيه، وإما أن يراد به الجزاء والمعاد، لأنهم في ذلك اليوم يعلمون أن ما وصلوا إليه حقيقة لا مرية فيه. واليقين على ثلاث مراتب، اليقين على ثلاث مراتب: علم اليقين، وعين اليقين، وحق اليقين. فعلم اليقين ما وصلك بالخبر القطعي الذي لا مرية فيه، وعين اليقين هو ما شاهدته وأحسست به بحواسك، وحق اليقين ما أحاط بك من كل جانب وباشرته بلمسك وجميع حواسك. ومثال هذا مثل رجل أخبره المئات بأن هناك بحرا يبعد عنا 100 كيلو، فحينئذ وصل إليه علم اليقين لأنه قد تأكد منه بوجود هذه الأخبار المتواترة. فإذا ذهب إلى البحر وشاهده بعينيه أصبح عنده إيش؟ عين اليقين. فإذا سبح في البحر أصبح عنده حق اليقين، حق اليقين. فهكذا بالنسبة لأهل النار إذا ألقوا فيها وأصبحوا ممن صلى الجحيم ماذا يصبح عندهم؟ خبر البعث وخبر الجنة وخبر النار يصبح عندهم حق اليقين. أسأل الله أن يعيدكم منها، إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه الله. ننزه الله من ماذا؟ ننزه الله من أن نظن أنه كاذب، بل هو سبحانه صادق. وننزه الله من أن لا يعدل بين الخلق بحيث يجعل المحسنين كالمسيئين، بل هو عادل، ولذلك سيجازي كلا بما يتناسب مع عمله. وننزه الله جل وعلا من أن يكون كلامه مجرد حديث لا حقيقة له، بل كلامه الصدق. فسبح وسبح الله ونزهه سبحانه من أن تظن أن الله يترك من يكذب عليه، بل من كذب على الله سيجازيه بالعقوبة العظيمة في الدنيا. فلو كان هذا الرجل الذي دعاكم إلى الله كاذبا فإن الله سيسارع له بالعقوبة، لكنه جل وعلا لم يسارع له بالعقوبة. قال فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه الله ونزه اسمه. وقال ربك للإشارة إلى نعم الله علينا، وقال العظيم للإشارة إلى قدرة سبحانه على إعادة الأرواح إلى الأجساد، وعلى قبض الأرواح منها، وعلى جزاء العباد بما يتناسب من أعمالهم. في هذه الآيات من الفوائد أن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، أما العباد فلا يجوز لهم أن يقسموا إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن فوائد هذه الآيات أن قسم الله عظيم، وأن القرآن فيه من العجائب والمعجزات ما يتضح للناس في زمان بعد زمان، ففي كل زمان يظهر للناس عجائب من عجائب كتاب الله. ولكن لا ينبغي أن نبادر وأن نسارع بتفسير الآيات بحسب ما يتوصل إليه أهل النظريات والاكتشافات، لأنه قد يكون ما ظنوه اكتشافا ليس بحقيقة ولا بصدق. وينبغي بنا أن نفسر القرآن بحسب دلالته في اللغة وبحسب ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات أن القرآن عظيم البركة، وأنه كريم، وأنه من أسباب نزول الخير والهناء على الناس. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن محفوظ، وأن أصله محفوظ، وأنه لن يتمكن أحد من تحريفه تحريفا ينطلي على الخلق. وفي هذه الآيات أن القرآن لا يجوز أن يمسه إلا المتوضئ الطاهر، فالمصاحف لا يمسها إلا من كان طاهرا. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن القرآن لا يجوز أن يمسكه إلا المتوضئ، وأن المصاحف لا يصح لنا أن نمسها ونحن على حدث، سواء كان حدثا أصغر أو كان حدثا أكبر. وألحق أحمد ومالك بالمصاحف ما توضع فيه المصاحف من الحمالات التي تعلق بها المصاحف وتغلق على المصاحف، وهكذا جلد المصحف لا يصح للمحدث أن يمسه، ولكن لو مسه من وراء حائل جاز له ذلك. وخالف في هذه المسألة الظاهرية، والأدلة تدل على رجحان قول الجمهور في هذه المسألة. وأما بالنسبة للأجهزة الحديثة التي يسجل فيها القرآن فهذه ليست مصاحف، وبالتالي لا بأس أن يمسها الجنب والمحدث والحائض، ولكن الجنب والحائض لا يقربون منها شيئا. وهذه الأجهزة ليست مصاحف، سواء سجل فيها القرآن بالصوت أو بالكتابة أو بغير ذلك، ولكن يبقى عندنا مسألتان. المسألة الأولى، ما هو، هل يجوز أن ندخل دورات المياه بالمصاحف وهذه الأجهزة؟ نقول لا يجوز أن ندخل بالمصحف في محل قضاء الحاجة، وأما هذه الأجهزة فهي ليست مصاحف، وبالتالي يجوز أن ندخل في الحمامات بها ونغلق الجهاز عن هذه الصفحات. وأما المسألة الثانية، فأيهما أفضل، أن نقرأ في الجوال أو أن نقرأ في المصحف؟ نقول في المصحف أفضل. لما؟ وما المعنى في هذا؟ المعنى، هناك عدد من المعاني. أول ذلك أن الله عز وجل قد شرف المصحف، ولذا نهى عن أن يمسه إلا متوضأ. ما هذه الأجهزة فليس فيها دليل يدل على اشتراط الوضوء لمسها، فكان المصحف أفضل. ويدلك على ذا، ومن المعاني في هذا أنك عندما تمسك المصحف تعرف موطن الآية، بخلاف ما إذا كان شيء من هذه الأجهزة، وبالتالي يرسخ في ذهنك مكانها. ثم أيضا من المعاني في هذا أنك إذا أمسكت المصحف عرفت هل أنت في أوله أو في آخره، تشاهد كم بقي لك من الصفحات وكم مضى، بخلاف الحال في هذه الأجهزة. ولذا فإن القراءة في المصحف أفضل من القراءة في هذه الأجهزة. وفي هذه الآيات من الفوائد أن القرآن نازل من عند رب العزة والجلال، فليس ما بين أيدينا عبارة عن كلام الله، بل هو بعينه كلام الله حقيقة تكلم به سبحانه وتعالى. وفيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، فإنه قال تنزيل من رب العالمين، والنزول يكون من الأعلى إلى الأسفل. فإن قال قائل الناس في الأرض مختلفة جهة العلو عندهم، فنقول لا يمتنع أن تكون تلك الجهات كلها جهة العلو، والله جل وعلا أعظم مما نتصوره بأذهاننا. فإن قال هل معناه أن العلو يحيط بالله؟ نقول العلو أصلاً ليس فيها إحاطة، كما أن ما وراءك ليس فيه إحاطة وقدر محدود، وما أمامك ليس فيه ذلك. هكذا العلو ليس له نهاية، حتى يظن أن الله عز وجل محصور بالعلو. ويدلك على هذا نصوص كثيرة في القرآن تثبت هذه الصفة، ونصوص ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة، هذا فيه إثبات صفة العلو. ويدلك على هذا فطر الخلق، فإنه ما دعا داع إلا وجد في نفسه معنى يجعل قلبه معلقا بالعلو. فإن قال قائل هذه قبلة الدعاء، قيل لا، قبلة الدعاء الكعبة، ولذلك أنت تتوجه بوجهك حال الدعاء إلى الكعبة لا إلى السماء. فدل هذا على إثبات صفة العلو لرب العزة والجلال. وفي هذه الآيات من الحكم من الأحكام أن كل نعمة فإنها من رب العزة والجلال، وأن نعم الله قد شملت الثقلين الإنس والجن بل جميع المخلوقات بلا استثناء، فما بالعباد من نعمة إلا وهي من الله. وفي هذه الآيات وجوب توضيح الحق والصدح به بأسلوب مناسب وطريقة لينة، وتحريم أن يداهن الإنسان ويجامل في دين الله. وفي هذه الآيات تحريم نسبة الأرزاق إلى الأسباب ووجوب نسبتها إلى المسبب سبحانه وتعالى، وأن نسبة الأرزاق إلى الأسباب كذب على الله عز وجل. ومن ذلك اعتقاد أن المعبودات التي تعبد من دون الله ترزق أو تنفع أو تضر، فهذا من الكذب الذي يكذب به على الله عز وجل، لأنه حديث وكلام مخالف للواقع. وفي هذه الآيات أن الروح قبل نزعها من البدن تكون إلى الحلقوم وتبلغ الحلقوم، ومن المعلوم أن أرواح المؤمنين تسل من أجسادهم سلا خفيفا، وأن أرواح الكافرين والمنافقين تتلبث في أجسادهم فتنزع نزعا غليظا كأنه بمثابة الكلوب يكون في كل جزء من أجزاء بدن هذا الكافر أو المنافق. وفي هذه الآيات أن قرب الخلق عند المحتضر لا يغني عنه شيئا ولا ينجيه من الموت، وفي هذه الآيات أن ملائكة الموت يكونون أقرب إلى المحتضر ممن حوله، وفي هذه الآيات أن الملائكة لا يشاهدون إلا لمن قدر الله عز وجل له أن يشاهدهم. وفي هذه الآيات إقامة دليل آخر على إثبات المعاد، فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير محاسبين وغير مجازين يوم القيامة ترجعونها أي تعيدون الروح إلى البدن إن كنتم صادقين. هم يزعمون أنهم صادقون في كلامهم ولذا كذبوا خبر الله وكذبوا أنبياءه. فقال لهم إن كنتم صادقين فأعيدوا الروح إلى البدن ولا تمكنوا الملائكة من نزع الروح من البدن. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان في سياق الموت يهنون وينعمون، فتستقر نفوسهم وتطمئن ويجدون الرائحة الطيبة. قيل بأن قوله وريحان يشمل الروائح الطيبة، وقيل المراد به الريحان الذي هو نوع من أنواع الورود. ويبشر أهل الإيمان في سياق الموت بما ينتظرهم من الجزاء الحسن. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يسلم بعضهم على بعض حتى في الجنة، وفيه أن أهل الإيمان يبشرون بالسلامة من كل سوء، ويبشرون بالابتعاد من أنواع المصائب والعذاب وهم في سياق الموت. وفي هذه الآيات أن سبب ضلال الخلق هو تكذيبهم بالحق قبل النظر في دلائله وبراهينه، ولذا على العبد أن ينظر في دليل كل مقالة قبل أن يكذب بها. وفي هذه الآيات وجوب تنزيه الله عز وجل من كل ظن سيء، ومنها أنه لا يعيد العباد ولا يجازيهم على أعمالهم. ولما نزلت هذه الآية فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وقد ورد ذلك بإسناد حسن. ولذا ذهب الإمام أحمد إلى أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أما الركوع فعظموا فيه الرب. فعظموا فعل أمر، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنات، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السابقين المقربين الذين يقالوا الذين ترتاح نفوسهم في سياق الموت ويهنون بالنعيم المقيم في جنات الخلد يوم القيامة. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم السلام في ذلك اليوم. وهنا ملحظ أريد أن أشير إليه، في أصحاب اليمين قال فسلام لك من أصحاب اليمين، وذلك لأنه في أوائل السورة قال عن السابقين لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فقد يظن بأن أصحاب اليمين ليس لهم سلام، وبأنهم لا يسلمون من بعض العقوبة. فقال الله في آخر السورة وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وأسعدكم الله في دنياكم وآخرتكم، وجعلكم ممن ترتفع درجته في الجنة، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردها إلى دينه ردا جميلا. اللهم ازرع في قلوبهم مخافتك وتقواك. اللهم يا حي يا قيوم انشر دينك بين هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعدهم إلى الدين الحق ووضح لهم سبيل الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألف، اللهم أصلح حال المؤمنين والمؤمنات، وألف ذات بينهم، وأجمع قلوبهم على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
ما حكم غطاء الرأس في الصلاة للرجل؟
يحرص المؤمن في صلاته على أن يكون على أكمل أحواله، فمنظر العبد المؤمن بأن يكون على منظر حسن وهيئة حسنة هذا أدعى لقبول صلاته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ولذا في صلاتك تجمل للقاء ربك حتى يكون هذا من أسباب قبول صلاتك ومن أسباب رفعة درجتك عند ربك جل وعلا. لو صلى بدون أن يغطي رأسه صلاته صحيحة ولا يلحقه شيء من الماثم، ولكن الكلام ما هو أجمل الهيئات وما هو أفضلها وما هي الهيئة التي يريدها الله عز وجل؟ كيف والله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من نصيحة للذين يسابقون الإمام في الركوع والسجود؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، يعني لا يجوز تكبر حتى يكبر الإمام، تكبير الإمام أولا وبعده تكبير المأموم. وقال: وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، إلى أن قال: وإذا سلم فسلموا. ومن ثم نقول: لا يجوز أن يسابق الإنسان الإمام، حرام عليه، يأثم بذلك. وجمهور أهل العلم على أن من فعل ذلك متعمدا بطلت صلاته. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما المقصود لا صلاة رجال المسجد إلا في المسجد، معلم أن منزلي قريب من المسجد، هل صلاتي جائزة إذا صليت في المنزل؟
صلاة الجماعة فيها فضل عظيم، صلاة الجماعة في المسجد فيها فضل عظيم وثواب جزيل. وقد سمعتم الآيات التي قرأها الإمام: في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ويقول سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فاعمر مساجد الله بحضورها وأداء الصلاة فيها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعمى قال: يا رسول الله إني رجل أعمى لا أجد قائدا يلائمني وأنا رجل شاسع الدار، شاسع يعني بعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. الإعلام خطير، ليس بالسهل. ومن هنا لا حق لك في أن تترك الصلاة في المسجد، ولا يجوز لك يا أيها الرجل أن تفعل ذلك متى كنت قادرا عليه. لكن لو قدر أن العبد غلبه الشيطان وعصى الله فصلى في البيت، هل تصح صلاته؟ نقول: نعم تصح صلاته، ويسلم بذلك من إثم ترك الصلاة. فالصلاة في المسجد واجب، لكنها ليست شرطا في صحة الصلاة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الجماعة تفضل صلاته وحده ب27 درجة، ب27 درجة. فدل هذا على صحة صلاته، لكنه لا ينفي كونه آثما في هذه الصلاة. فإن قال قائل: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، نقول: هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس حديثا ثابتا، ومن ثم لا يبنى عليه حكم شرعي.
يقول السائل: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، كيف نعرف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقلها الصحابة بأجزائها، لم يتركوا فيها جزئية إلا وقد نقلوها. نقلوا لنا إذا كبر تكبيرة الإحرام كيف يفعل، وأن أصابعه تكون عند فروع أذنيه، وأن يده تكون عند منكبه، وأن أصابعه تكون مضمومة وتكون واليد مفتوحة. فانظر كيف اهتموا بكيفية رفع يديه في أول صلاته، حتى نقلوا لنا أنه إذا قرأ حرك شفتيه حتى تضطرب لحيته صلى الله عليه وسلم. انظر لحاله الحركة الدقيقة. ونقلوا كيف يفعل بيديه في سجوده، في جلوسه، في ركوعه، كيف يفعل بقدميه إذا قد سجد، نصب القدمين وقرب بعضها إلى بعض وجعل الأصابع متجهة إلى جهة القبلة. إذن وصف دقيق أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سجد، سجد على الأعضاء السبع، كيف يفعل بأقدامه عند الجلوس، إذا جلس بين السجدتين وفي التشهد الأول ينصب اليمنى ويفترش اليسرى ويجعل يده عليها، وفي التشهد الثاني يدخل رجله اليسرى، ينصب اليمنى ويدخل رجله اليسرى من تحت اليمنى ويجعل وركه الأيمن عند عقب رجله اليسرى، ومرات يقدم قدمه حتى يجعلها تحت رأس ساقه. إذن أوصاف دقيقة. حتى في صلاته في الليل نقال لنا كيف يصلي؟ إذا صلى جالسا صلى متربعا في حال القيام، ويومئ بالركوع ويسجد، وبعد السجدة يجلس جلسة الافتراش. كيف يفعل بأصابعه في التشهد؟ نقلها لنا نقلا دقيقا، بل نقلوا لنا دعاء الاستفتاح في صلاة الليل. وإذا فرغ من صلاة الليل ماذا يفعل؟ كان إذا سلم من صلاة الليل قال سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع صوته في 3. انظر إلى الدقة، كيف نقل كيفية إخراج الكلمة، يمد صوته بالثالثة. وهذا من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من احتلم وهو نائم وجب عليه الاغتسال، وصيامه صحيح لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، يعني اغتسلوا. وأما الصيام فإنه لا يتأثر بالاحتلام والإنسان نائم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل إذا قام المحتلم من نومه وقد أقيمت الصلاة هل يجب عليه الغسل أو يتوضأ ويصلي؟
يجب عليه الاغتسال بقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولا يجوز له أن يصلي حتى يغتسل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل عن بخاخ علاج الصدر في نهار رمضان يفطر؟
هذا البخاخ يصدر رذاذا، هذا الرذاذ يصل إلى الجوف أو يصل إلى الفم فيرطب الهواء الذي يتنفسه الإنسان. إن كان له رذاذ يصل إلى الجوف أثر على صوم الإنسان، فإن احتاج إليه أفطر وقضى. وأما إذا كان رذاذه يصل إلى الفم فقط ولا يصل إلى الجوف فحينئذ لا يؤثر على الصوم. وغالب هذه البخاخات لا يصل رذاذها إلى الجوف، ويقتصر رذاذها إلى أن يصل إلى الفم.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل ورد في التشهد أن يقول المصلي السلام على النبي ورحمة الله بدل السلام عليك أيها النبي؟
الأحاديث فيها السلام عليك أيها النبي، هذا الذي في الأحاديث. فإن قال قائل النبي ليس بحاضر فنقول العبد المؤمن يستحضره أمام عينيه لأنه يقتدي به في صلاته، ولذا قال أيها النبي. ولأنه قد ورد في الحديث أنه ما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام، وقال سلموا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. إذن المعول عليه الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه سيموت كما قال الله له إنك ميت وإنهم ميتون، والله عز وجل يعلم أن عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم سيموت، ولذا قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عاقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومع ذلك أقر نبيه صلى الله عليه وسلم في أن يخبر الأمة بهذا اللفظ. بعض التابعين قال بأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال السلام على النبي لأنه قد مات، ولا يقال السلام عليك أيها النبي، وهذا قول خاطئ وورد عن بعض الصحابة لكنه قول خاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أن يقولوا السلام عليك أيها النبي، علم الحاضر منهم عنده وعلم الغائب المسافر، وأخبر بخبر عام يشمل الناس في حياته وبعد مماته، ومن ثم نلتزم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل عند قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، وقوله أليس الله بأحكم الحاكمين، هل يجوز قول عبارة بلى يا رب وهو في السلام؟
المعول عليه في التزام هذه الألفاظ ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا، وما لم يثبت فإننا لا نلتزمه، قلناه مرة لكننا لا نلتزمه كلما قرأت علينا الآية، وبالتالي نحتاج إلى البحث في هذه الألفاظ، ما الذي ثبت منها وما الذي لم يثبت.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الفطر من اللحم؟
اختلف أهل العلم في ما يتم إخراجه في زكاة الفطر، فقال طائفة لا يجوز إلا الأصناف الأربعة وهي البر والشعير والتمر والأقط، كما هو في الحديث حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر، لم يذكر إلا هذه الأصناف الأربعة بر وشعير وتمر وأقط، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وجماعة أنه لا يجزئ إلا هذه الأصناف الأربعة. الذرة تجزئ على هذا القول؟ لا تجزئ. الأرز لا يجزئ على هذا القول. القول الثاني أنه يجوز إخراجها صدقة بأي نوع من أنواع الصدقة التي يستفيد منها الفقراء، فعلى ذلك يجزئ القيمة. والقول الثالث أنه لا يجزئ إلا ما كان قوتا يقتاته الناس، سواء من هذه الأربع الأصناف الأربعة أو من غيرها، وهذا مذهب الشافعي وجماعة، ولعله أرجح الأقوال في المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام، ولأنه قال عن صدقة الفطر طعمة للمساكين، لكن لا بد أن يكون قوتا، أما ما لا يقتات فلا يصح إخراجه. هل يصح إخراجه من البرتقال؟ هذا ليس قوتا يكتفي الناس به. هل يصح إخراجه من الذرة؟ على هذا القول نعم، لأن الذرة قوت يقتاتها الناس ويستغنون بها. اللحم هل يخرج؟ جمهور من يقول بهذا القول يقول لا يخرج. لماذا؟ مع أنه الناس يقتاتونه. قالوا لأن اللحم موزون، وصدقة الفطر تحسب بالكيل الذي هو الحجم، لأن صدقة الفطر يجب فيها إيش؟ صاع، والصاع وحدة للحجم، لتر وزيادة، لتر وثلث، إذن هذا وحدة للحجم، وأما اللحم فإنه يوزن. فإن قال الناس اليوم يزنون الرز ويزنون البر ويزنون كيل، ليس على هذا المعول، المعول على ما كان عليه الناس في عهد النبوة وما ماثله، يكيلون ويعرفون مقدارها بالحجر. ولذا إذا قال لنا أحد كم نخرج في صدقة الفطر من الكيلو، كم، 4 ولا 5 ولا 2.5 ولا 3، نقول يختلف باختلاف الصنف، لأن العبرة بالحجم. صاع، فصاع صاع الأقط خفيف، وصاع التمر ثقيل، وصاع الرز أو صاع البر وسط بينهما. وبالتالي لا يصح أن نجعل مقدارا عاما للجميع، بل الصنف الواحد يختلف. فالبر مثلا منه ما هو القمح، منه ما هو كبير الحبة فيكون ثقيلا، ومنه ما يكون صغيرا فتكثر المسامات والفراغات فيه بين حباته فيخف وزن صاعه. يجوز ذلك، لا حرج على الإنسان فيه، تكون إحداهما الزكاة الواجبة وتكون الأخرى صدقة تطوع.
السلام عليكم. يقول السائل هل ورد في الجسد بين السجدتين تحريك الأصبع؟
في الجلسة بين السجدتين توضع الأيدي على الفخذين، لا توضع على الركبتين، وإنما توضع على الفخذين، وتبسط اليد فلا تقبض الأصابع، ليست كمثل التشهد وإنما تبسط. وذلك لأن من روى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقل ذلك. إنما هناك رواية في مسند الإمام أحمد فيها ما يشعر بأنه قبض يده اليمنى في جلسته بين السجدتين، ولكن تلك الرواية وهم فيها أحد الرواة وسفيان فقدم فيها فأخر، فظن بعض الناس مشروعية قبض اليد اليمنى في الجلسة بين السجدتين. وبالتالي فإن الصواب أن الجلسة بين السجدتين تبسط فيها اليد اليمنى على الفخذ اليمنى. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز تعليق آيات قرآنية في المنزل أو المكتب بنية الزينة مثل اسم محمد صلى الله عليه وسلم أو الله؟
أعيد السؤال. محمد والله ليست آيات قرآنية. عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعليق الآيات القرآنية، فهذه المسألة جمهور أهل العلم يرون جواز ذلك ولا يرون فيه حرجا، ويرونه من التذكير بمثل هذه الآيات، بشرط ألا يكون هناك امتهان أو ابتذال لهذه الآيات. والمسألة الثانية تعليق اسم الله الله، فهذه الكلمة لا معنى لها، لأن الكلام لا يكمل إلا إذا كان جملة، وبالتالي كلمة الله لا معنى لها. الله ما هو شأنه؟ هل هو مكفور به أو مؤمن به؟ وبالتالي لا يصح أن تعلق كلمة الله وحدها، ولا يصح للإنسان في الذكر أن يقول الله كذا وحده، ما معنى هذا؟ لا، العرب لا تتكلم به. ولذا لم يرد في شيء من النصوص الترغيب في أن يذكر الإنسان بلفظة الله فقط، وإنما ورد سبحان الله، الله أكبر، الحمد لله، لا إله إلا الله، قال كلمات لا يخيب قائلهن، وذكر هذه الأربع الكلمات، وقال غراس الجنة أربع، وذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أما أن يقول الإنسان الله لا معنى لها، وبالتالي تعليقها مجردة لا معنى له، فلا يصح تعليقها مجردة. وأما تعليق اسم النبي صلى الله عليه وسلم بمحاذاة اسم الله بحيث تجعل معها، فهذا أيضا لا يصح، لأنه لا يصح أن نجعل مقام النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الله جل وعلا. نعم. صلاة الجمعة يسقط وجوبها عن المسافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافرا لم يصلي يوم الجمعة في أسفاره كلها، لكن إذا أقام المسافر إقامة مؤقتة فهل تلزمه الجمعة أو لا تلزمه؟ للعلماء في هذه المسألة قولان. مثال ذلك، جاء إلى مكة ونوى أن يقيم فيها يومين ولا زال مسافرا، سمع النداء قال طائفة هو مسافر فتسقط عنه الجمعة، وقال آخرون سمع النداء فوجب عليه أن يجيبه. ولذلك فالأحوط على من أقام في بلده مسافر أن يصلي الجمعة ليخرج من هذا الخلاف. نعم. الأرجح من القولين سقوطها عنه، لكن الخلاف قوي والأدلة فيها ما فيها. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل ما الدليل على أداء صلاة التهجد جماعة؟
جاء في حديث عدد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التهجد بأصحابه جماعة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليال آخر الليل في رمضان، فصلى الليلة الأولى فصلى معه جماعة فتسامعوا بذلك فقدموا فصلوا معه في الليلة الثانية، فلما جاءت الليلة الثالثة تسامعوا وامتلأ المسجد في آخر الليل، فلما جاءت الليلة الرابعة قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمع الناس يريدون أن يصلوا معه صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قالوا له، قال علمت بذلك لكني خشيت أن تفرض عليكم. إذن لماذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة التهجد في العشر الأواخر؟ خشية أن تفرض على الأمة. هذه العلة زالت، هذه العلة زالت، فحينئذ نعود إلى مشروعية أداء صلاة التهجد بالليل جماعة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل صليت الجمعة ولم أسمع الخطبة لبعدي عن السماعة، فماذا علي؟
من لم يسمع، هل من لم يسمع خطبة الجمعة هل يسكت أو يذكر الله بالتسبيح ونحوه؟ للعلماء 3 أقوال في هذه المسألة. كم قول؟ 3 أقوال. قول يقول يسكت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات، وقول يقول لأنه يسبح ويذكر الله ليشغل وقته. القول الثالث ما هو؟ من يجيب لنا القول الثالث؟ يقول إن كان من حوله يسمع أنصت وسكت، وإن كان من حوله لا يسمع فإنه يذكر الله، كما لو كان أصم لا يسمع ومن حوله يسمعون. فعلى القول الثالث يقول هذا لا يذكر الله، أما لو كانوا جميعا لا يسمعون فيذكر الله. ولكن يلاحظ أن من قال يذكر الله يقول يذكره بينه وبين نفسه، لا يكون هناك رفع صوت بالذكر. نعم. وينبغي بالإنسان أن يحرص على التبكير لصلاة الجمعة، لأن الله أمر بالتبكير لها، ومن مقاصد الشرع أن يستفيد الإنسان من خطبة الجمعة. فإذا كان في مكان بعيد لا يستمع فيه إلى الخطبة انتفى أحد مقاصد الشرع من خطبة الجمعة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذه المسألة أنتم تعلمون أن الحج على ثلاثة أنساك: النسك الأول الإفراد، والمراد به أن يأتي الإنسان بحج فقط ليس معه عمرة. النوع الثاني التمتع، بأن يعتمر في أشهر الحج ويتحلل منها ولا يعود إلى بلده إلى الحج، ثم يحج في نفس السنة، فهذا متمتع. ما الفرق بينه وبين الأول؟ هذا عنده عمرة وحج، والأول حج فقط. المتمتع عليه الهدي، يذبح شاة ويتحلل بين العمرة وبين الحج، يجوز له فعل محظورات الإحرام. النوع الثالث القران، بأن يجمع بين الحج والعمرة في نسك واحد، فيطوف لهما طوافا واحدا ويسعى لهما سعيا واحدا، ويجب عليه يكون له أجر حج وعمرة، مثل المفرد في الأفعال إلا أن له أجر حج وعمرة، ويجب عليه هدي، يذبح الهدي. ما هو حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الروايات في هذا كثيرة متعددة، وكل إمام من الأئمة يرجح قولا، فعند الحنفية يرجحون القران، وعند الحنابلة يرجحون التمتع، وعند المالكية يفضلون الإفراد. ما هو حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأظهر أنه حج قارنا، أنه حج قارنا، فليس متمتعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تمتعت، معنى أنه ليس بمتمتع، معنى أنه ليس بمتمتع، وهو قد ساق الهدي وما يشعر بأنه قارن صلى الله عليه وسلم. أما الكلام في الأفضلية فمن ساق الهدي فالأفضل له أن يحج قارنا، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له أن يتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع وأمر أصحابه بالتمتع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يوفقكم لقيام ليلة القدر، وأن يجعلكم ممن يدعو الله بدعوات صادقة تستقيم بها أمور الدنيا وآخرته فيستجاب دعاءه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.